بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة. قال عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد أميرا ربع من تلك الأرباع، فقال: إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه، ولا تخبن. قال: رواه مالك في الموطأ عنه. بدأنا الدرس في هذا الباب في درس البارحة، وعرفنا أن هذه المسائل التي جاء بها الإسلام من المسائل الهامة التي ميزت الإسلام عن غيره من الأنظمة، ذلك لأن كثير من الأنظمة التي وضعت في الحروب لا تبالي بغير المقاتلين، وتجعلهم هم والمقاتلون سواء، ولذلك فإنهم لا يستثنون في قتالهم هؤلاء الذين بعدوا عن القتال، فلا يفرقون بين الكبير والصغير، ولا يفرقون بين الرجل الهرم وبين المرأة وبين من يقاتل. ولذا نجد كثير من الخسائر في قتالهم تنصب على النساء والأطفال، وربما دمروا البلد الواحد تدميرا كاملا. ولا يزال الناس إلى اليوم يضربون الأمثال فيما وقع في اليابان، حيث دمرت هيروشيما وغيرها من البلدان بالقنابل الفتاكة، ولا يزال العدو من اليهود وغيرهم يضربون ويسلطون مدافعهم على العزل من السلاح من النساء والأطفال. والإسلام عندما شرع الله تعالى للمسلمين القتال إنما شرعه ليعلو كلمة الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا. لذلك حذرهم من أن يقاتلوا من ليس من شأنهم أن يقاتلوا القتال، فلا يقتل امرأة ولا يقتل وليدا يعني صبيا، ولا شيخا هرما، ولا عابدا في صومعة. هذا فيما يتعلق بالأفراد وبالأشخاص. وأما ما يتعلق بالمدن وبالحضارات وما يتعلق بما ينفع الناس كالشجر والمباني فإنهم نهوا عن أن يتلفوها وعن أن يتعرضوا لها بهدم أو بقطع أو بحرق، إلا إذا وجدت ضرورة وأصبح من مصلحة القتال إتلاف شيء من ذلك لأن العدو اختبأ فيه أو تحصن فيه، ولأنه مصدر من مصادر الأذى للمسلمين، كأن يتحصن العدو في الحصون ثم يبدأون بمناوشة المسلمين يرمونهم بالنبل أو بالقنابل، ولا يوجد سبيلا لمنع أذاهم إلا بإتلاف أو بتهديم ذلك الحصن، فعندئذ يبيح الشارع فعل ذلك بقدر الضرورة. وهكذا فيما يتعلق بالشجر المثمر فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يقطعوه إلا إذا كان في قطعه مصلحة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ظهرت المصلحة في قطعه رخص، قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني هذا أمر قدره الله وأذن لكم فيه بقدر الحاجة، وإلا فالأصل أنهم لا يقطعون شجرا، خاصة إذا كان هذا الشجر ذا ثمر، لأن الثمر شيء ينتفع به الجميع المسلمون وغير المسلمين. وهكذا أيضا لا ينبغي لهم أن يهدروا الأموال، فلا يقطعوا أو فلا يقتلوا البهائم إلا إذا احتاجوا إلى أن يطعموا فيذبحوا بقدر ما يحتاجون، وما عدا ذلك يبقونه، لأنه إما أن يعود إلى أصحابه وإما أن يكون غنيمة للمسلمين، ففي إتلافه فساد. كذلك حرص الإسلام على قضايا هامة تتعلق بالله جل وعلا، أن يكون المؤمنون صادقين، وأن يكونوا حريصين، وأن يكونوا نزيهين فيما يقع في أيديهم. فإذا ما غنموا لهم أن يجمعوا الغنائم، لكن لا يجوز لأحد منهم أن يغل منها شيء، ولا يجوز لأحد منها أن يخون أو أن يأخذ لنفسه شيء قبل أن تقسم الغنائم، لأنه لو حدث شيء من ذلك فإن الذي يقع والذي يحدث أن تتغير نية هذا الإنسان من القتال والجهاد في سبيل الله إلى جمع حطام الدنيا، وإلى أن يكون خائنا ظالما، ومع وجود الخيانة والظلم والغل والغل الله سبحانه وتعالى ينزع عنهم النصر. فمن أجل أن يحافظ الناس على نصر الله تعالى، ومن أجل أن يكون القتال في سبيل الله، فلا ينبغي لأحد أن يقدم نفسه أو أن يرى نفسه أو أن يعمل لمصلحته، بل المطلوب أن يعمل لمصلحة الجميع. كذلك الإمام لا ينبغي له أن يخون، بل عليه أن يحرص كل الحرص في تحقيق ما يعود بالمصلحة على المسلمين، فلا يستأثر عنهم، بل ينبغي أن يشاورهم، وينبغي أن يكون واحدا منهم، ولا ينبغي أن يميز نفسه بخصائص ليست له. ومن هنا لا يجوز له أن يأخذ شيء، ولا يجوز له أن يخبن خبنة لنفسه، يعني يأخذ من المال لنفسه وينفرد به. وهذه اللفظة وهي يخبن جاءت هكذا في هذه النسخ، وجاءت في بعض النسخ لا ينبغي له أن يجبن، يعني أن يظهر الخوف، لأن الإمام إذا بدا منه وظهر منه الخوف والهلع والجزع فإن هذا مؤثر على سائر أفراد الجيش. بدأ المصنف رحمه الله بذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سرية. وقد عرفنا ما معنى السرية، وهي الجيش الذي يسيره النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون معه، أو أنه يخرج جزءا من الجيش الذي يكون معه يرسله لمهمة خاصة، فهذا الذي يسمى بالسرية. ونظام السرايا أو السرية أصبح نظاما معروفا ومصطلحا معروفا عند العسكريين، لكن كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا المعنى. فقال لهم: وهذا من الأمور ومن الآداب التي ينبغي للإمام وينبغي للقائد أن ينبه بها دائما، إذا ما بعث سرية أن يوصيها. قال لهم: سيروا بسم الله، يعني منطلقين مستعينين بالله لكي يتحقق لكم الجهاد في سبيل الله، وسيروا في سبيل الله، ولا تكن نيتكم غير نية الجهاد في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لأن هذا هم الذين أذن لنا أن نقاتلهم، وأما غيرهم من المعاهدين ومن أهل الذمة لا يجوز لنا أن نقاتلهم، فضلا عن أن نقاتل المسلمين. قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، يعني لا تسرفوا في القتل أو تشوهوا الأشخاص بعد قتلهم أو عند قتلهم أو قبل قتلهم فإن هذا لا يجوز. الذي طلب منا أننا نقتلهم، أما أن نمثل إضافة على القتل بأن نشوه الوجوه أو الأجساد أو نقطع الأطراف أو ما إلى ذلك، فإن هذا من المثلة التي يكرهها الله جل وعلا. ولذلك قال لا تمثلوا ولا تغدروا، يعني لا تنقضوا عهدا، إن أعطيتم عهدا فوفوا به، ولا ينبغي أن يكون منكم يعني نقض للعهد، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعة. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، أي طفلا لم يبلغ الحلم، لا يجوز قتله لأنهم ليسوا من أهل الجهاد ولأنهم ليسوا من أهل القتال. قال الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وقوله في بعث مثل قوله في سرية، فالبعث والسرية هم الجماعة الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء مهمة عسكرية ثم يعودون. قال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما. وهذان الرجلان لهما قصة. هذان الرجلان كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله في بدر، وكان ممن أسر يوم بدر، العاص بن أبي الربيع. العاص بن أبي الربيع كان من الأسرى، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى بأن يفادوا أنفسهم، بعثت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة للعاص بن الربيع، بعثت بقلادة، قلادة من ذهب هي التي عندها، كانت قد أهدتها إليها أمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها يوم زفافها بأبي العاص. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلادة تذكر خديجة وتذكر ابنته، وزرفت عينه صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه إن شئتم يعني تطلقوها له، تطلقوه لها، يعني تكرمونها في شخصه صلى الله عليه وسلم، فهي امرأة مسلمة لأنها آمنت بالله وإن كان زوجها كافرا، ولأن حالها وهي في مكة أصبحت غريبة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما أطلقوا سراحة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه عهدا أنه متى وصل إلى مكة يمسك عن زوجته ويبعث بها إلى المدينة، لأنه لم يعد أهلا لها، حيث إنها مسلمة وإنه على دين قومه. ووعد أبو العاص بن الربيع أن يفعل. ثم إنه لما وصل مكة جهز زينب ومعها ابنتها أمامة ليبعث بها إلى أبيها، وكانت رضي الله عنها حاملا. وبعد أن ركبت الناقة أو الجمل وتوجهت إلى المدينة، تعرض لها شخصان، أحدهما اسمه الأسود بن شريق وآخر ونخس الجمل، يعني طعناه في أماكن معينة فنفر الجمل وسقطت زينب رضي الله عنها من فوق الجمل وتأذت، وأدى ذلك إلى أن أسقطت جنينها، واستمر بها المرض إلى أن قدمت المدينة ثم توفيت رضي الله تعالى عنها. وهذه الحادثة أثارت النبي صلى الله عليه وسلم أيما إثارة، لأن فيها انتهاك للحرمة، ولأن فيها تعدي على المرأة، وهذا مما يستحفظ الغيرة. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجازيهما على ما فعله، فبعث بعثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الرجلين، قال: إن وجدتوهما فأحرقوهما بالنار عقوبة لهما ولما صنعا. وبعد أن تجهز البعث وهم بالسفر، وإذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتراجع عن هذا الأمر، وإنما تراجع عنه حياء لله أو من الله جل وعلا، لأن عقوبة النار لم تشرع في الشريعة الإسلامية، والحدود التي فرضت ما فيها حد يأذن بحرق الشخص، وإنما غالبها إما أن يقتل، وإما أن تقطع منه أطراف ونحو ذلك، وإما أن يجلد. وجاءت العقوبات بالنار خاصة بالله جل وعلا، فهو الذي يعذب بالنار كما أخبر بذلك في كتابه الكريم. ولهذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما أمر الناس به، وطلب منهم أنهم إذا لقوهما أن يقتلوهما. وتوجه البعث يبحث عن الرجلين لكنه لم يجدهما. أما الأسود بن شريق فإن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن تاب وأسلم، ولما تاب وأسلم تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله. وأما الشخص الثاني فيشير الإمام الشوكاني إلى أن أخباره يعني اندثرت ولا يدرى، ولم يذكر في الصحابة، مما يدل على أنه يعني لم يؤخذ ولم يعاقب، لكنه ربما مات كافرا. فهذا الحديث دلنا على أنه لا ينبغي للإمام ولا ينبغي للمقاتلين أن يحرقوا شخصا، خصوصا إذا كان إنسانا. أما إحراق الأصنام، وأما إحراق الشجر، وأما إحراق البيوت التي اتخذت يتعبدها الناس ويجعلونها بمثابة بيوت الله، فهذا أمر لا بأس به، لكن الممنوع أن يحرق بنو آدم أن الله سبحانه وتعالى اختص بهذا في حقهم، وأنه ما دام هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى فلا ينبغي للناس أن يتجرؤوا بالانتقام بهذه الخصائص. ولذلك نجد أن هذه أيضا تعد من الخصائص المميزات لدين الإسلام، لا سيما مع هذا الزمن الحديث، فإن كثير من وسائل الدفاع وإن كثير من أدوات الحرب تهدف إلى إلحاق أو إلى إحراق الناس وتعذيبهم بواسطة النار التي يصلون بها من خلال أدوات الحرب. ما فهمت سؤالك، يعني يقول إذا تلف المصحف لأن تقطعت أوراقه وبلية، وهذا المصحف يخشى أنه يعني يتناثر وأن الناس تمتهنه، فهل يجوز حرقه؟ نقول نعم. عثمان رضي الله تعالى عنه في زمنه لما كتب المصحف جمع المصاحف التي كانت في أيدي الناس، خصوصا يعني منها ما كان مخالفا للمصحف الذي كتبه، يقال إن مما فعله أنه أحرقه ودفنه، فلا يحرقه فقط بل يحرقه ويدفنه.
لا أدفن النار، لا رد النار، هذا
حديث هذا هكذا يعني يروى، وهو الذي بين أيدينا، حيث يقول إن النار لا يعذب بها إلا الله، وما لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال فإن وجدتموهما فاقتلوهما. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه، يعني الإمام الترمذي صحح هذا الحديث مع أن الإمام البخاري أخرجه وإخراجه تصحيح له. قال وعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث جيوشا إلى الشام، وهذا في حروب الردة بعد أن بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه، ارتد كثير من العرب، بل ربما ارتد معظم العرب. فسير أبو بكر رضي الله تعالى عنه جيوشا أربعة بعث بها لتعيد هؤلاء الذين ارتدوا إلى الإسلام، فبعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أحد القواد لهذه الجيوش. ولما كانت الجيوش أربعة كان هو واحد من أربعة، ولهذا سمي ربع أو ربع من ربع ربع من تلك الأرباع، يعني واحد من أربعة جيوش، وكان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع. فقال يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله أبو بكر مع يزيد كان فعله أيضا في جيش أسامة، حيث سيره، وفي جيش أسامة مشى معهم من المدينة إلى الموقع المعروف اليوم ببئر عثمان، إلى ذلك الموقع مشى معهم يشيعهم، وأسامة راكب وكان متحرجا، حيث إن أبا بكر رضي الله عنه كان يمشي، لكن أبا بكر أمره وأصر عليه أن يبقى راكبا، وأخبره بأن تشييع الجيش إنما هو من الجهاد في سبيل الله وأنه فيه من الثواب ما لا ينبغي أن يفوته أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا في جيش يزيد بن أبي سفيان مشى يشيعه ويوصيه بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش. قال إني موصيك بعشر خلال، أي بعشر حالات وبعشر أوصاف، لا تقتل امرأة. وهذا النهي على إطلاقه، لكنه يقيد إلا إذا كانت المرأة قد شاركت في القتال أو تترس بها في القتال، ولم نتمكن من قتل العدو إلا من خلالها. قال لا تقتل امرأة ولا صبيا، لأنهم ليس من شان من يقاتلوا. وكذلك الشيخ الهرم، ولا كبيرا هرما، لأن هذا يضعف عن القتل، لكنه كما مر بنا في درس البارحة إذا كان هذا الشيخ ممن شارك أو يشارك في القتال برأيه وبمشورته وأنه يتحرك مع الجيش فلا بأس من قتله، كما فعل بدريد بن الصمة الذي قتل في غزوة ثقيف. قال ولا تقطع شجرا مثمرا، ومفهومه أن الشجر إذا لم يكن مثمر واحتاجوا إليه كأن يستخدمونه في طبخهم وفي يعني يخرج يصنعون منه مثلا السهام ويصنعون منه الرماح ونحو ذلك فلا بأس، أما أنهم يقطعونه لمجرد النكاية بالعدو فلا. قال ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا، يعني دارا عامرة أو بيتا مبنيا، لا ينبغي لكم أن تتلفوا أو تخربوا إلا إذا كان هذا البيت يعني يستخدمه العدو حصنا يتحصنون به، أو مكانا يجمعون فيه مثلا الأسلحة ويجمعون فيه الذخيرة، فلا بأس مثلا بتفجيره وإتلافه، لأن في ذلك إتلاف لوسائل الحرب. قال ولا تعقرن شاة، يعني لا تقتل ولا تذبح شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، يعني إذا احتجتم إلى أن تأكلوه فلا بأس أن تأخذوا وتذبحوا. ولا تعقرن نخلا، يعني لا تقطعن، وفي بعض الروايات لا تعزقن، لا تعقرن تعقزن نخلا ولا تحرقه. وهذا محل الشاهد من الحديث أنه نهى عن قتل عن عقر النخل، يعني تقطيعه وعن حرقه، عن تقطيعه وحرقه، وذلك لأن النخل من الثمر من الشجر المثمر، فقطعه فيه إتلاف للثمر. ولا تغلل، والغلول كما مر بنا هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم. ولا تخبن ولا تخبن تخبن، هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء في نسخة أخرى قال لا تجبن لا تجبن، بمعنى لا تخاف أو لا تظهر الخوف من العدو إلا إذا كان هناك مبرر للعدو. أي هذا الكلام نحن قلناه، تكلمنا عنه أين كنت، ما قلنا إنه الأصل أنه لا تقطع الأشجار، لكن إذا كان في ذلك نكاية بالعدو وحد أسباب إرهاب العدو فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر وأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقطع بعض النخل على اليهود يوم أن حاصرهم في غزوة الأحزاب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع بعض النخل، وهذا الذي أهاج اليهود وقالوا له يا محمد ما لك وما للنخل، اترك النخل يعني لا تقطعه، النخل ما قاتل، لكن كان ذلك أحد يعني الأسباب التي أرهبت العدو. فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أن ما فعله يعني أمر من أمور الحرب، إن احتاج إليها الإمام يفعلها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبين أنها هذا فيه مصلحة. نعم ما فهمت أنا، ما نسامع إيش تقول. إيه ذكر الشجر المثمر ثم خص النخلة، يعني من باب ذكر الخاص بعد العام، سواء كان نخلا أو كان غير نخل. ولأن يعني النخل وجوده في بلاد العرب ووجوده يعني في المدينة خاصة، واهتمام الناس بالنخل ومعرفة قدر النخل ربما يعني يجعله في مكان وفي أهمية تختلف عن بقية الشجر، ولذلك جاء التنبيه عليه بالنص. قال ولا نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تخبن. ونحن عندنا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رخص لمن يدخل بستانا إن كان جائعا أن يأكل منه، لكن لا يتخذه خبنة، بمعنى أنه لا يحمل منه إلا بإذن أصحابه. وهذا الأمر أيضا موجه للمقاتلين، يعني إذا دخلتم بلادا تقاتلون ووجدتم بساتين لهؤلاء العدو لكم أن تفيدوا منها وتأكلوا منها بقدر ما تحتاجون، أما أن تحملوا منها وتتلفوا فهذا أمر لا ينبغي أن يفعله، إلا إذا كانت هناك مصلحة بأن يحمل بعض أفراد الجيش لسائر الجيش يأكلون، خصوصا إذا كانوا محتاجين فهذا أمر مأذون فيه. هذا ما يبدو من معنى الخبنة، يعني لا تخبن أو لا تخبن لا تخبن لا تخبن، بمعنى أنك لا تأخذ من ما في البساتين وما في الحقول إلا بقدر ما تحتاجون إليه. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. هنا نقل الأخ منير يقول رجع إلى كتاب ابن فارس، يقال إن الخبن من المزادة ما كان دون المميع. فأما قولهم خبنت الرجل ومثله غبنته فيجوز أن يكون من الإبدال، ويجوز أن يكون من أنه إذا غبنه فقد اختبن عنه حقه، يعني بمعنى أنه منعه حقه. فالخبن والغبن كأنهما بمعنى واحد. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث فيقول: حديث صفوان بن عسال قال ابن ماجه فيه، يعني سنده، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عطية بن الحارث ابن روق الهمداني قال قال حدثني أبو العريف عبد الله بن خليفة عن صفوان يعني ابن عسال فذكره، يعني فذكر الحديث. اختار الإمام الشوكاني سند ابن ماجه، قال وعطية صدوق، وعبد الله بن خليفة ثقة، فكأنه يريد أن يقول إن الحديث رجاله ثقات. قال وأخرجه أيضا النسائي. فالحديث روي في كتابين من الكتب الستة. قال وهذا الحديث هو مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم في الباب الأول، والذي جاء فيه النهي عن قتل المرأة والوليدة. صفوان شاهد لحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما شاهد لحديث صفوان، وهذه الأحاديث التي يشهد بعضها لبعض يعني تعضد من الروايات. قال وجميع ما اشتمل عليه، يعني ما جاء فيه من معاني، قد تقدم أيضا في حديث بريدة المتقدم في باب الدعوة قبل القتال. ولذلك الحديث عبارة عن تأكيد لما مر. قال وأثر يحيى بن سعيد المذكور مرسل، لأنه لم يدرك زمن أبي بكر. وفي الحقيقة إن التعبير بمرسل فيه تجوز، وكان الأنسب أن يقول إنه منقطع، لأنه تم الاصطلاح أو تقرر الاصطلاح على أن الإرسال أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الانقطاع بين الصحابي ومن دونه فإنه يندرج تحت الحديث المنقطع لا تحت الحديث المرسل. قال ورواه البيهقي من حديث يونس، من حديث يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، يعني فيكون مرسلا لأن سعيدا لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، ويكون منقطعا. قال ورواه سيف، يعني سيف بن عمر، في كتابه الفتوح عن الحسن بن أبي الحسن يعني البصري مرسلا. قوله ولا تمثلوا، قال فيه دليل على تحريم المثلى، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، قد سبق في هذا المشروح وشرحه، قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها. قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث، قال زاد الترمذي، يعني في حديث أبي هريرة الذي أمر بقتل بحرق الرجلين، قال إن هذين الرجلين من قريش. قال وفي رواية لأبي داود إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار، هكذا بالإفراد، يعني شخصا واحد. قال وروى في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة، أو وروي يعني وأخرج هذا الحديث في فوائد علي بن حرب التي كتبها عن ابن عيينة يعني سفيان عن ابن أبي نجيح أن اسمه هبار بن الأسود، أن اسم الرجل هبار بن الأسود، أنا كنت ذكرت أظن الاسم خطأ، الأسود ابنه هو هبار بن الأسود. قال وقع في رواية ابن إسحاق يعني التي موجودة في كتاب السيرة: إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب رضي الله تعالى عنه ما سبق، يعني الذي آذى ونخس جمل زينب حتى أوقعها، فعرقوهما بالنار، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة رضوان الله عليهم ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، شرط عليه أن يجهز إليه ابنته زينب، فجهزها يعني ليبعثها إلى المدينة. قال فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك. والقصة مشهورة عن ابن إسحاق، يعني ذكرها في كتابه السيرة وغير ابن إسحاق. وقال في روايته يعني ابن إسحاق: وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. قال والحديث: وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا نستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. الحديث. نعم، لا يعني لا تفعلوا، نستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب. هؤلاء إنما فعلوا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرفوع. قال فكان إفراد هبار بالذكر في الرواية السابقة لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعا له. قال وسمى ابن السكن يعني في صحيحه في روايته من طريق ابن إسحاق يعني صاحب السيرة سمى الرجل الآخر، وأنه نافع ابن عبد قيس. وبه جزم ابن هشام يعني في السيرة في رواية السيرة عنه يعني عن ابن إسحاق. قال وحكى السهيلي، والسهيلي أيضا له كتاب مشهور في السيرة شرح به سيرة ابن هشام معروف باسم الروض الأنف. وحكى السهيلي عن مسند البزاري أن اسم الرجل خالد ابن عبد قيس وليس نافع. قال فلعله تصحف عليه، كأن الصحيح أنه نافع وأن من سماه خالد أخطأ، وإنما هو نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار. قال وكذلك أورده ابن السكن أولا من مسند البزار، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة. كذلك قال الحافظ: قال وقد أسلم هبار هذا. ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه يعني ابن أبي نجيح. وله حديث عند الطبراني وآخر يعني وله حديث آخر عند ابن مندة. وعاش يعني هبار إلى أيام معاوية رضي الله تعالى عنهما. وهو يعني ضبط كلمة هبار قال بفتح الهاء وتشديد الباء الموحدة. قال الحافظ أيضا يعني الحافظ ابن حجر: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة. ورفيقه نافع ابن عبد قيس. قال: لم أقف على ذكر في الصحابة، يعني لم أقف له على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم. قوله: والنار لا يعذب بها إلا الله. أو قوله: وإن النار لا يعذب بها إلا الله، يقول هو خبر بمعنى النهي، يعني بمعنى الإنشاء، أي لا يحرق أحد أحدا. فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستخدم الناس النار في التعذيب، لأنه لا يعذب بالنار إلا مين؟ إلا الله. قال: وقد اختلف السلف في التحريق، فكره ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم. ايش؟ قال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم، بل على سبيل التواضع. ايش السطر؟ وقلنا كره ذلك، فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما. عندكم سطر ساقط؟ قال المهلب، يعني قبل كلمة قال المهلب، ايش السطر الساقط؟ أمليني يا عبد العزيز. قال يعني وغيرهما، ايوه، مطلقا. ايوه، سواء كان في سبب، ايوه، في سبب ايه؟ كفر. ايوه، او في حال حال القاتل. قال: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم مطلقا، هكذا، سواء كان في سبب كفر، يعني سواء كان السبب في التحريق ان يكون الرجل كافرا، او في حال مقاتلة، يعني ان يكون اثناء القتال، او في قصاص، بمعنى انه اذا احرق غيره، لو ان انسانا احرق غيره واردنا ان نقيم عليه القصاص، هل نحرقه؟ هذا الذي يقول كرهه عمر رضي الله عنه. قال المهلب: لسه باقي؟ طيب خلاص، كافي كافي. ايش بعد ذلك؟ واجازة، ايوه، علي وخالد بن الوليد بس. واما قوله اجازه علي او اجاز علي، فعلي رضي الله عنه ثبت انه احرق الغلاة من الشيعة الذين ادعوا انه اله. ويشهر مشهور عنه ما عبر عنه اني اذا رأيت امرا منكرا اجشت ناري ودعوت قنبرة، وانه لما نهاهم عن ان يقولوا تلك المقالات ومنعهم كما مر بنا في الدروس الماضية، لما نهاهم عن أن يقولوا فيه إنه هو الله وأنه يعلم الغيب وأنه أراد أن يعاقبهم فأجج فيهم أو أجج النار في الأخاديد ثم أمر بأن يلقوا فيها. فقال بعضهم إضافة وتعنتا إنه هو الإله، لأنه لو لم يكن إلها لما حرق بالنار، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فكأن هذه فتنة أضيفت إلى ذلك. هذا ما أشار إليه. فإذا عندنا الصحابة رضوان الله عليهم لهم رأيان: الرأي الأول أنه لا يجوز التحريق بالنار، والرأي الثاني جواز ذلك. قال: وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم، بل هو على سبيل التواضع، يعني على سبيل التنزيه، يعني أنه مكروه وليس بحرام. قال: ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، يعني إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه كعلي وخالد. يقول: من الأدلة التي ساقها أيضا الإمام الشوكاني: وقد سمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعين العرنيين بالحديد كما تقدم. والسمل بالحديد إنما هو بعد أن يحمى الحديد أو يحمى عليه في النار ثم يستسمل به الأعين. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله على سبيل القصاص، ذلك لأن العرنيين لما جاءوا إلى المدينة ونزلوا المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآمنوا، ثم اجتووا المدينة، يعني أصيبوا ببعض المرض، مرض الجوى أو الجوى في المدينة. لما أصيبوا بمرض الجوى في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح، يعني ببعض الجمال، ببعض النوق، أمرها لهم ببعض النوق وأسكنهم في الحرة على أن يأكلوا، على أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما شربوا من ألبانها وأبوالها صحوا، فلما صحوا كفروا بالله، ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت طريقة قتلهم للراعي بأنهم أخذوه وسملوا أعينه، يعني حموا الحديد وكووا بها أو أحرقوا بها عينيه وتركوه في الحرة يستسقي، وساقوا الإبل ومضوا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أرسل في أثرهم فجيء بهم فنفذ فيهم القصاصة وفعل بهم كما فعلوا. هذا مما استدل به من قال بجواز استخدام التحريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرقهم.
خبر كفري رحم
ليس بلازم، كون النبي أخبرهم أخبر ممن رأى الأشياء الأمر قروا به هم. قال: وقد سمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عيون العرنيين كما تقدم قال وقد أحرق أبو بكر بالنار في حضرة الصحابة رضوان الله عليهم، وحرق خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ناسا من أهل الردة، وكذلك حرق علي رضي الله تعالى عنه كما تقدم في كتاب الحدود. قوله ولا تعقرن قال بالعين المهملة والقاف والراء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.